الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة وفي الحديث الأول من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار في رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما زلنا في هذا الحديث وعرفنا المراد بقول عليه الصلاة والسلام وبينهما مشتبهات، وأن المشتبهات ما اكتسبت الشبهة بين وجهين متعارضين، أو ما اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين. وأن الاشتباه قد يكون عند تعارض الأدلة بالنسبة للناظر لا في حقيقة الأمر، وقد يكون الاشتباه من قبيل الشباه الحلال بالحرام لا الشباه في الحكم الشرعي، وإنما الشباه في الحلال والحرام، فلا يدري عين ذلك الشيء هل هو من الحلال أو من الحرام، فيشتبه ماله بما لغيره فلا يدري هل هو له أو لغيره، أو يشبه ماله بمال صدقة فلا يدري أهو ماله أو مال الصدقة إن كان موكلا بشيء من أموال الصدقة. وهكذا قد يشبه ماله بمال اليتيم فلا يدري هل هو له أو لليتيم فيتقي الشبهات. وهكذا إذا شبهت أخته من الرضاع بأجنبية فلم يدري ولم يميز فشك هل هي فلانة أو فلانة فيتقي الشبهات ويترك الزواج بالإثنتين، يترك الزواج بالإثنتين بالكلية، إلى غير ذلك من الصور الكثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يدل على أن المشتبهات لا تشتبه على كل الناس، وإنما تشتبه على البعض دون البعض، فقد يتبين للشخص الحكم في أمر معين ولا يشتبه عليه، وقد لا يتبين لغيره فيشتبه عليه، فمن اشتبه عليه فليتقي الشبهة، ومن لم يشتبه عليه وعلم أن ذلك من الحلال البين فليس عليه حرج. لا يعلمه كثير من الناس، وهذا يدل على أن الناس يتفاضلون في العلم والمعرفة، ويدل على أن الحق يكون في قول ولا يكون في كل الأقوال. ولهذا من الخطأ أن يقال كل مجتهد مصيب، فالحق لا يكون في جميع الأقوال المختلفة المتضادة والمتعارضة، هناك من يصيب الحق وهناك من يخطئه، هناك من يعلم وهناك من يجهل. فقول لا يعلمون كثير من الناس يدل على أن هناك من يعلم فيصيب الحق، وهنالك من يجهل وإن كان من أهل الاجتهاد. فقول القائل كل مجتهد مصيب، إن كان المقصود أنه مصيب للحق، فهذا خلاف الأدلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، أثبت الإصابة والخطأ. وإن كان المقصود كل مجتهد مصيب، أي مصيب في اجتهاده، بمعنى أنه فعل الذي ينبغي له وإن لم يصيب الحقيقة، فهذا الكلام صحيح على هذا التأويل. كل مجتهد مصيب، أي مصيب على اجتهاده سواء أصاب الحقيقة أو لا، فإن الاجتهاد في المسائل العلمية التي ليس فيها نصوص ظاهرة بينة من الصواب، فاجتهاد العالم صواب وإن لم يصب الحق، فلا يقال له ليس لك أن تجتهد، بل الاجتهاد صحيح وصواب، لكن قد يصيب الحق وقد يخطئه. فإن كان هذا هو المقصود في المعنى مستقيم، لكن من يتلفظ بها إنما يقصد المعنى الأول أنه مصيب في اجتهاده، أي مصيب للحق، وهذا كلام باطل. كيف يكون الشيء الواحد حلال حرام، وسنة وبدعة، وحق وباطل، ذاك مصيب وذاك مصيب؟ ولو قيل لكل مجتهد نصيب لاستقام المعنى في حق من اجتهد الاجتهاد الشرعي، فمن اجتهد الاجتهاد الشرعي فله نصيب، إن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلا يخلو من نصيب من الأجر والثواب. قال لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. لكن من لا يتقى الشبهات فإنه يعرض دينه للخلل، فإن تلك الشبهة قد تكون من الحرام فيقع في الحرام ويدخل عليه الخلل في دينه، وقد يتكلم عليه باعتبار تلك الشبهة فيكون متسببا في كلام الناس في عرضه، ويقال فلان لا يتحاشى من الحرام، وفلان حصل منه كذا وكذا، فيتكلم في عرضه باعتبار ذلك الأمر المشتبه، ولا يقول الإنسان أنا لا أبالي من كلام الناس، ليس هذا بسديد. إذا كنت أنت المتسبب في كلام الناس فيك بحيث أنك عرضت نفسك للشبهات، فينبغي أن تبرئ نفسك، والذي ينبغي المسلم عموما أن يبرئ عرضه وإن لم يكن وقع في خطأ. ونبينا عليه الصلاة والسلام حين مشى في الليل مع صفية وكان معتكفا وأراد أن يوصلها إلى بيتها، فرآه رجلان فأسرع في السير، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، ما نظن بك شرا. فقال إني خشيت أن يغضب الشيطان في نفوسكما شرا. في هذا بيان أن الإنسان يحرص على أن يقي عرضه من الوساوس، من وساوس الموسوسين وظنون الضانين، ولا يقول لا أبالي، لا أبالي بكلام الناس. حافظ على عرضك كما تحافظ على مالك وكما تحافظ على نفسك، فحافظ على نفسك وحافظ على مالك وحافظ على عرضك. كيف تحرص على مالك وتحرص على نفسك ولا تحرص على عرضك؟ ليس هذا بسديد. وهذا الحديث يدل على هذا الأمر، أن الإنسان يحافظ على عرضه، فإن حافظ على عرضه وتعدى عليه الناس بالباطل فأجره على الله عز وجل وهو مظلوم، لكن لا يعرض نفسه للتهمة ثم يقول لا أبالي بكلام الناس. لكن إذا ما عرض نفسك لشيء من التهمة والشر وتكلم الناس فيك بالباطل فهم آثمون، وأنت عليك الصبر، تصبر وأجرك على الله عز وجل. وقد اتهم من اتهم النبي عليه الصلاة والسلام من الكافرين بالسحر والكهانة والشعر والكذب ولم يكن بضار له عليه الصلاة والسلام، فإنه من الكذب المحض، ودافع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، إن كان الشخص هو المتسبب بأن يتكلم الناس في عرضه فهو مخطئ، كأن يقع في الشبهات فيتكلم الناس فيه. وبعض الناس ربما يذهب إلى مواضع الشبهة وإن كان لا يريد شرا فيتكلم الناس فيه ويتألم بعد ذلك من كلام الناس فيه، وهو الذي أوقع نفسه في كلام الناس، كأن يذهب إلى أماكن مشبوهة يباع فيها ما لا يجوز أو أماكن فسق، وإن لم يكن مريدا لشراء ما لا يجوز، لكن هكذا بعض الناس ربما عنده حب استطلاع يدخل في أماكن مشبوهة يريد أن ينظر ما هنالك، وإن لم يكن مريدا للشر فيتكلم الناس فيه، وهو الذي جرأ الناس عليه لأنه ما اتقى أماكن الشبهة. فعلى كل، هذا الحديث يدل على أن الإنسان يحرص على عرضه كما يحرص على ماله وكما يحرص على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة من حديثه أن الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام، إما على معنى التدرج أو على معنى المصادفة. أما معنى التدرج فإن الشخص ربما لا يبالي في الأمور المشبهة فيقول هذا ما هو حلال بين، ما هو حرام بين، فيقع فيه ويكثر من ذلك فيتدرج به الأمر إلى أن يقع في الحرام البين. فإن من لا يبالي بالشبهات ربما انتقل إلى عدم المبالاة بالحرام البين. والشيطان له خطوات في إضلال العبد وفي إيقاعه في الحرام، فيهون عليه الشبهات من أجل أن ينقله إلى الحرام البين. والخطأ يدعو إلى الخطأ، والشر يدعو إلى الشر. وقد يكون المقصود وقع في الحرام مصادفة، أي أن من لم يتحاشى الشبهات ربما يكون تلك الشبهة في وقت من الأوقات من الحرام فيقع العبد في الحرام. قد تكون مرة من الحلال الذي شبه بالحرام وهو في شرع الله من الحلال، فإن وقع في تلك الشبهة فهو واقع في الحلال. وقد يقع في شبهة أخرى شبه عليها، هل هي من الحرام أو من الحلال، وهي في حكم الله وفي شرع الله من الحرام فيقع في الحرام. فالذي لا يبالي بالشبهات أو لا يبالي بالمشتبهات ويقع فيها ربما يقع في الحرام مصادفة ولن ينجو. إن كان هذا حاله لن ينجو في بعض المرات أن يقع في الحرام في حكم الله عز وجل وفي شرعه. فهذا المعنيان واردان في قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إما على معنى التدرج أو على معنى المصادفة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لذلك، وفي هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبيان. وهذا أمر وارد في كتاب الله عز وجل، وهناك أمثال كثيرة في القرآن. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال للناس من أجل الإيضاح والبيان. وهذه من الطرق الصحيحة للإيضاح والبيان، ضرب الأمثال. أما التمثيل فليس هذا بسديد، التمثيل من أجل الإيضاح والبيان، وفي بعض المواضع يكون أشد من بعض، كتمثيل الصلاة، كأن يصلي صلاة ليست حقيقية وإنما يريد بذلك التمثيل، يريد أن يوضح الصلاة بالتمثيل فيمثل بأنه مصلي من أجل أن يبين كيفية الصلاة. ولم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة حقيقية كما فعل يوم الجمعة في حديث سهل في الصحيحين، صعد على المنبر وصلى الجمعة وهو على المنبر وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فكان يصلي صلاة حقيقية، وكان يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة حقيقية ويعلم الناس. أما التمثيل لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وصار بعض الناس مغرم بالتمثيل في كل شيء، كل شيء يحتاج إلى تمثيل. فإذا جاء إلى صلاة الجنازة قال: مثلوا حتى تتضح صلاة الجنازة، وإذا جاء إلى تغسيل الميت قالوا: مثلوا حتى يعرف الناس كيف تغسيل الميت، وهكذا تكفين الميت يحتاج إلى تمثيل. وإذا أراد أن يعلم الناس صلاة الخوف بصورها المختلفة قال: مثلوا. ما كل شيء تمثيل، يبقى الإنسان غبي إلى هذا الحد، ما عاد يفهم الكلام إلا بالتمثيل، وكأن المتكلم يتكلم بلغة غير عربية، فما يفهم السامع إلا بالتمثيل في كل شيء. فلا يتعود الإنسان على مثل هذا الأمر، ولم يكن من تعليم من سبق من أهل العلم، كل شيء يحتاج إلى تمثيل. فعلى كل من طرق الإيضاح والبيان ضرب الأمثلة كما في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. كالراعي يرعى حول الحمى، والحمى هي الأرض التي يحميها السلطان لماشيته، وقد يحميها السلطان من أهل الإسلام لماشية الصدقة، فتحمى تلك الأرض فلا يرعى فيها أحد من الناس إلا من حماها. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، أن يقارب، أن يرتعى فيه أي أن تدخل ماشيته فتأكل من الأعشاب في تلك الأرض المحمية. وهذا مثل ظاهر بين أوضح فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الشبهات توقع في الحرام، فإن الشبهات تقرب الشخص من الحرام، وإذا اقترب الشخص من الحرام وقع فيه، كالذي يأتي بماشيته ويرعاها قريب الأرض المحمية فيوشك أن تدخل الماشية تلك الأرض المحمية فينال العقوبة على فعله، ولا يقبل عذره بأن يقول: أنا ما أردت الرعي في الحمى، تفلتت علي الماشية ودخلت في الحمى، لأنه يقال له لما اقتربت، لما اقتربت من تلك الأرض، لما لم ترعى ماشيتك في أرض بعيدة. فهكذا الذي يقع فيه الشبهات فإنه يقرب من الحرام ويزل فيه مهما جاهد نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء، فقد تقع في الحرام على معنى التدرج وتفلت إلى الحرام، أو على معنى المصادفة على التفسير الآخر. فالسلام للعبد أن يترك الشبهات ويبتعد عن الشبهات، وفي الحلال البين غنية، والحلال البين كثير، لكن النفس أمارة بالسوء، تحب الممنوع وإن كان أكثر وأطيب، تحب الممنوع وإن نعم وإن كان غير الممنوع أكثر وأطيب. فالنفس أمارة بالسوء. وقد ذكر العلامة الجوزي رحمة الله عليه في كتاب صيد الخاطر أن الناس لو منعوا من تفتيت البعر لشهوا ذلك. تقيل ممنوع أن تفتتوا البعر، ومن فتت العبر البعر عوقب، لشهوا هذا الفعل، ولا اتجهت أنفسهم إلى هذا الفعل، ولا وجدوا اللذة والسرور بتفتيت البعر. فالنفوس تتجه إلى الممنوع، لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله عز وجل. وهذا موجود في واقع الناس، الطيبات كثيرة جدا. لو قيل لأحد من الناس عد الطيبات ما استطاع، والمحرمات يسيرة ومعدودة، والمحرمات مضرة وضررها بين، والطيبات فيها المنافع العظيمة، فيبتعد الشخص عن الطيبات ويتجه إلى الخبائث والمحرمات. وهذا من تزيين الشيطان، ومن تزيين أيضا النفس الأمارة بالسوء. قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا كان أمرا معهودا في الجاهلية من شأن الملوك، وفي الإسلام فعل هذا، لكن من أجل ماشية الصدقة. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، أما ما يفعله الملوك لأنفسهم فهو من الظلم، وما فعله ولي أمر المسلمين من أجل ماشية الصدقة فهو مصلحة عامة ولا ظلم في ذلك. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فحمى الله عز وجل محارمه كالأرض المحمية التي يحميها الملوك، فحمى الله عز وجل هي المحارم، أي فلا تقترب من محارم الله كما لا تقترب من الحمى. والولوج في الشبهات اقتراب من محارم الله عز وجل، كالراعي في موضع قريب من الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نقف عند الجملة الأخيرة من جمل الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس.